Gracias. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي كفر العشير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري والنسائي. يعني سبق الكلام على هذا الباب في الدرس الماضي، وذكرنا مسائل في الخلع. الأول: لماذا سمي بهذا الاسم؟ الجواب: مأخوذ من إيش؟ من خلع اللباس، لأن الزوجة لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فتخلع الزوجة من الزوج كما يخلع الثوب. هل يجوز المرأة أن تطلب الخلع؟ الجواب أنه لا يجوز إلا عند إيش؟ الحاجة والضرورة، إذا تعسرت الحياة. ما الدليل على أنه لا يجوز بدون سبب؟ فيها أحاديث مشهورة عند الترمذي كقوله عليه الصلاة والسلام: المختلعات هن المنافقات. وقال أيضا في الحديث الآخر: أي امرأة سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. دل على أنهم كبار الذنوب. قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. مفهوم الآية أنهم إذا كانوا يقيمون حدود الله فعليهما جناح فيما افتدت به، على الزوج والزوجة. ليحرم على الزوجة أن تطلب الخلع بدون سبب، ويحرم على الزوج أن يجيبها إلى ذلك. إذا تزوج الزوج على زوجته زوجة أخرى، هل الزواج من الثانية يبيح الخلع أم لا؟ يفعله بعض النساء، إذا تزوج عليه زوجها طلبت الخلع وأبت أن تقبل، نقول لا يجوز. إذا عدل، إذا كان يتقي الله ويعدل، فلا يجوز لها طلب الخلع، لأن هذا أمر شرعه الله وأباحه للرجال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإذا كان الرجل عادلاً فليس لها أن تطلب الخلع. والغالب أنها إذا خالعت من هذا الزوج، من تتزوج في الغالب؟ معدد ولا لا؟ يتزوج معدد، يعني من معه زوجة، فإذا لا تستفيد كثيراً بطلب الخلع، إلا إذا قالت: يا أخوان اللي مع الأطفال هؤلاء يخرجهم ولا يسكتهم عشان ما يزعجوننا. إذن نقول ما في كبير فائدة، لكن لو قالت: هذا الزوج ظالم ولا يعدل، فهذا صحيح. إذا ثبت كلامه أنه ظالم وأنه لا يعدل، فلها أن تطلب الخلع وتتزوج بآخر يعدل ولو كان معه زوجة أخرى. يعني حتى الغيرة، يقول علماء، تجاهد نفسها. يعني الغيرة طبع في النساء وجبلة في بني آدم عموما، في النساء أكثر، فيجب عليها أن تجاهد نفسها وتصبر وتحتسب، أن هذا شرع الله تبارك وتعالى. هنا ما سبب الخلع؟ هو الكره، كما جاء في بعض الروايات قالت ثابت: لا أعيب عليه في دين ولا خلق، وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وقتل شهيدا في معركة اليمامة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهي لم تعب دينه ولا خلقه، وإنما قالت: أكره الكفر في الإسلام. في رواية: لا أطيقه بغضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يحمل ما فعل من الخلع على أنه يعلم حالهما، ولذلك لم يستفصل ولم يطلب يعني من يشهد لها، قبل منها وخالعها في الحال. تردين على حديقته؟ وقالت: نعم. ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل حديقة وطلقها تطليقة. هل الخلع طلاق؟ هذه مسألة كبيرة اختلف فيها العلماء، هل الخلع طلاق أم لا؟ في ثلاثة أقوال. القول الأول أنه طلاق سواء وقع بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، يعني سواء وقع بلفظ الطلاق أو بأي لفظ مثل خالعتك، فسختك، فارقتك ونحو ذلك. وهذا القول أبعد الأقوال. القول الثاني عكس هذا القول، أنه ليس بطلاق مطلقا ولو وقع بلفظ الطلاق، عكس القول الأول. في قول فيه تفصيل، يقولون إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن وقع بلفظ غير الطلاق فليس بطلاق. ما أرجح هذه الأقوال؟ نقول هذا الثاني أرجح، أنه ليس بطلاق مطلقا، وذلك لعدة أمور، يعني فيها أكثر من مرجح لهذا القول. المرجح الأول أن الله تبارك وتعالى ذكر طلقتين في كتابه، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة. قال تعالى: وللمطلقات فالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآن هذا إيش؟ هذا الخلع، الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا لو حسبنا الخلع كم صارت؟ صار تحريمها إلا بعد الزوج. الطلقة كم؟ الثالثة ولا الرابعة؟ أجيبه الرابعة. الطلاق مرتان، ولا فإن خفتم لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال: فإن طلقها، يعني لو حسبنا الخلع تصير هذه كم؟ الرابعة، ولا شك أنها تحرم عليه بعد الثالثة. إذا الخلع محسوب ولا لا؟ غير محسوب. وهذا استدلال ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر الآية واستدل بها على أن الخلع ليس بطلاق. الدليل الثاني أن الطلاق يترتب عليه أمور ليست موجودة في الخلع. يترتب عليه أن الزوج المطلق طلاقا رجعيا أحق بإرجاع زوجته في العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، والمخالع لا يحل له إرجاعها بالإجماع، لا يحل إرجاعها بالإجماع. إذن هذا الآن يخالف الطلاق، لو كان طلاقا لجاز له أن يراجع، إذن هذا يدل على أنه ليس بطلاق. الأمر الثاني أن الطلاق، الأمر الثاني ما ذكرنا أنه لا ينقص فيه عدد الطلاق، ولو كان طلاقا لنقص. الأمر الثالث أن المطلقة تعتد ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمعتدة صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه جعل، أقصد المخالعة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل عدتها كم حيضة، فلو كانت مطلقة لدخلت في عموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن هذه ليست مطلقة، هذه مخالعة فتتربص حيضة واحدة. إذن هذه كلها تدل على أن الخلع ليس بطلاق، والعبرة بالحقائق لا بالألفاظ. حتى لو قال طلقتها أو قال أنت طالق بعدما أخذ العوض قال أنت طالق، كل هذا ما له أثر، لأن العبرة بالحقائق. هذا الآن أخذ العوض فصار خلعا، طلاق مقابل عوض. حتى لو قال أنت طالق فهي مخالعة، عدتها حيضة ولا يحل له رجعتها ولا ينقص عدد الطلاق. يعني كل هذه الأحكام الثلاثة تخالف الطلاق. أما قول طلقها تطليقة، هذا استدل به من ذهب إلى التفصيل أنه إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، لأنه قال وطلقها تطليقة، يعني هذا الآن نص على الطلاق. كيف الجواب عن هذه الرواية عن رواه البخاري؟ رواية صحيحة، رواه البخاري في الصحيح. نقول اختلف الرواة في هذه اللفظة، منهم من رواها بلفظ طلقها، ومنهم من رواها بلفظ فارقها، وهم أكثر، يعني جاء يمكن عن 5 أو 6 رواه الحديث بلفظ فارقها، ومنهم أيضا يعني روت صاحبة القصة وهي امرأة ثابت بن قيس، وروت الحديث بأنه أمره بفراقها ولم تذكر طلاقا وهي صاحبة القصة. نقول الروايات التي فيها ذكر الفراق أكثر وأرجح من رواية الطلاق، ولذلك أشار البخاري رحمه الله إلى شذوذ هذه الرواية التي هي بذكر الطلاق. إذا لا مانع أن تأتي رواية ولو في الصحيح في أحد الصحيحين وتكون شاذة مخالفة لما هو أصح، مثل إيش؟ في مثال مشهور حديث في الصحيحين والعلماء حكموا على الراوي بأنه أخطأ ولو كان في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. في مثال حديث مشهور ما هو تذكرونه؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وجاءت روايات في مسلم أنه تزوجها وهو حلال، وأيضا خارج الصحيح في السنن، والعلماء حكموا على هذه الرواية بأنها خطأ ورجحوا رواية أنه تزوجها وهو حلال لأكثر من مرجح. لنقول هذه الرواية شاذة مخالفة لما هو أكثر، يعني رواه الحديث بلفظ الفراق أكثر ممن رواه بتطليق، يروى عن واحد وهو أيضا ليس من الأئمة المعروفين، حديثه حسن فلا يقاوم الكثرة. إذن هذا القول الصحيح أن ما دخله المال فليس بطلاق، إنما هو خلع ليس فيه عدة 3 قروء ولا ينقص به عدد الطلاق وليس له عليها رجعة، كل هذه الأحكام تدل على أنه ليس بطلاق. لكن الأولى للزوج ألا يتلفظ بالطلاق، إنما يقول خلعتها أو يقول فارقتها أو ما شابه ذلك، ويتجنب لفظة الطلاق. حتى القاضي إذا كان الخلع عند القاضي يلقنه هذه الكلمة، يقول قل فرقتها، يعني لا يأمره أو يوجهه بأن لا يتلفظ بلفظة الطلاق، لكن لو قدر أنه قال أنت طالق فإنه لا يقع طلاقا. ثم أيضا من المرجحات أن الخلع يجوز حال الحيض ليس بحرام، بخلاف الطلاق فإنه لا يجوز وقت الحيض، فلو خالعه وهي حائض فلا حرج. ما الدليل على ذلك أنه يجوز الخلع ولو كانت حائضا؟ يقول لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها، لم يسأل هل هي في حال حيض أو في طهر قد جامع فيه، والأغلب أن الزوجة تكون إيش في طهر لم يجمع فيه، ولا بخلاف ذلك؟ بخلاف ذلك، هذا هو الغالب، يعني الطهر الذي لم يحصل بجماع هذا قليل، يعني الغالب أنها إما في طهر جامعها فيه أو حال حيض، وترك الاستفصال كما يقال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل إيش منزلة العموم في المقال، هذه قاعدة مشهورة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، في احتمال أن تكون حائضاً أو في طهر جامع فيه، وفي احتمال أن تكون إيش في طهر لم يجامعها فيه، فالاحتمال قائم، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأنه قال يجوز أن تخالعها حائضاً أو غير حائض، لأنه لم يستفصل، فلو كان الحكم يختلف لاستفصل، لأنه في حالة يجوز في حالة لا يجوز فلا بد من السؤال، إذن عدم السؤال يدل على أنه الحكم لا يختلف فلا حاجتها للسؤال. يعني في مثال مشهور عند الفقهاء يقول لو قال قال هلك الرجل عن مثلا أم وأخ، عن أم وأخ، كيف تقسم؟ هل تستطيع أن تقسم ولا لابد أن تستفصل؟ وين حقين الفرائض؟ في الميراث سأل قال لك هلك هالك عن أم وأخ فقط، كيف تقسم؟ تستطيع أن تقسم ولا لابد أن تسأل؟ طيب الأم لها الثلث لعدم وجود فرع الوارث وعدم وجود جمع من الإخوة، طيب والأخ كم له؟ لا أنا أخطأت بنور، لازم نسأل أقول هل هو شقيق أو لأم؟ إن كان لأم فله السدس، إن كان لأم فله السدس، إن كان شقيق شقيقا فله الباقي. إذن هنا لا يسعك أن تسكت لأن المقام يختلف، فيجب على المسؤول أن يستفصل، يقول الأخ هذا ما حاله؟ هل هو أخ شقيق أو لأب أو لأخ لأم؟ يختلف الحكم على حسب حال هذا الأخ. لكن لو كان الحكم يختلف فما حاجة أن يقول أن يسأل، الحكم واحد سواء كان كذا وكذا فلا حاجة للسؤال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جميلة بنت سلول في خلاف في اسمها، لكن المعروف أنها أخت عبد الله ابن أبي المنافق المشهور، هذه أخته، هي امرأة صالحة ولا يضرها كون أخيها منافقا. أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. هذا السبب، صحيح أنه ضربها كما في بعض الروايات وكسر يدها، ولكن ليس هذا السبب، السبب هو البغض، ويمكن من شدة البغض لا تطيقه ولا تطيعه، ومثلا إذا طلبها الفراش فأغضبته فضربها، لكن هي لم تعتبر الضرب هو السبب. كم من إنسان يضرب زوجته ثم يتراضون بعد ذلك لأنه في محبة مودة، فقد يحصل خلاف والزوج يضرب الزوجة ثم بعد مدة يتراضون وينسون ذلك الضرب لوجود المحبة بينهما. إذا مجرد الضرب هذا ليس هو السبب، السبب هو البغض، والبغض من الله سبحانه وتعالى لا حيلة فيه، إذا استحكم البغض فإن الإنسان لا يطيق أن يعاشر من يبغضه، هذا أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا يوجد البغض في البداية ثم يزول مع حسن المعاشرة، وأحيانا يستحكم، مهما تودد المبغوض فإن المبغض لا يزداد إلا بغضا ونفورا. هذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى لا يطيق الإنسان أن يغيرها. فقال لها ينظر في سبب، إذا كان لسبب فإنه يزول مع زوال السبب. هذا شخص مثلا يعني في البداية كان يعامل زوجته معاملة طيبة ثم بدا منه أشياء سيئة وكرهته لهذه الأشياء، إذا نصح ودخل الناصحون وأصلحوا يزول هذا البغض إذا زال السبب. لكن أحيانا يكون البغض من الله، ما في حيلة، هذا لا حيلة له إلا الفراق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد، رواه ابن ماجه. يعني هذه اللفظة فيها خلاف، والأقرب الأرجح أن هذه اللفظة فيها ضعف، يعني هذا المرجح عند أهل الحديث أن هذه اللفظة فيها ضعف، منهم يحسنون لكن المرجح تضعيف هذه اللفظة. وإذا ضعفنا هذه الرواية نعود إلى القرآن، فإذا نظرنا في القرآن هل يدل القرآن على جواز أخذ الزيادة أم على المنع أم لا لم يتعرض لها؟ نرجع إلى آية الخلع، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ماذا يفهم من الآية؟ مطلق أنه لو زاد ما في مانع، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، سماه فداء، ولم يقل فلا جناح عليهما إذا ردت مهره أو ما شابه ذلك، فيما افتدت جعله فداء بغض النظر عما أعطاها. لكن لا شك أنه ليس من مكارم الأخلاق، العلماء نصوا على هذا، قالوا تجوز الزيادة لضعف هذه الرواية ولظاهر القرآن، ولكنه ليس من مكارم الأخلاق، يعني لا ينبغي أن يزداد، وإن يزداد فليس بحرام، لكن لا ينبغي له ذلك. يعني بعض العلماء استثنى أموراً معينة، قال يعني له أن يزداد في بعض الحالات، كما لو كان الرجل أي الزوج فقيراً ودافع مهراً قديماً وزادت المهور، ولو طلق أو خالع بهذا المهر، مثلاً دفع 10,000 قبل سنين والآن المهور زادت وصارت وصلت إلى 20، ولو طلقها خالعها وأخذ 10 لم يجد زوجة بهذه 10، ويحصل له ضرر لأنه يريد زوجة أخرى بدل الأولى، وليس عنده ما يكمل به هذه 10. هنا يقولون له أن يزداد لأنها تريد أن تفارقه، كأنه يقول لها بلغة الناس أمني البديل، روح أنت بجيب البديل، البديل 20 أعطيني 20، والمرأة من سورة الحال فلا بأس، وهو فقير لو فارقته ما استطاع أن يتزوج إلا بمشقة وتحمل ديون، والمرأة من سورة موظفة مثلا أو عندها ميراث أو كذا، فلا بأس أن يقول أعطيني مهرا، شوف المهور اليوم كم، أعطيني مهرا من أجل أن تتزوج بعد الفراق. هذه في هذه الحالة يغتفر، لكن الأفضل أن لا يزداد، ولو ترك بدون شيء لكان أفضل وأفضل، يعني هذا هو الأحسن على كل حال. إذا وجد أن يعني الحياة متعذرة فالأولى له أن يفارقها مجانا بدون شيء، ما دام المرأة عذرها وأنها لا تطيق العيش معه ولم تسيء العشرة، يعني لم تعتدي عليه بشيء لكنها عاجزت عن الاستمرار، فالأفضل له إذا كان في غنى أن يطلقها من غير شيء. وعن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته رضي الله عنه فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله ابن أبي، هنا قال جميلة بنت عبد الله، في الأول قال بنت سلول، يعني اختلف الرواة في تعيين هذه المرأة، لكن المشهور أنها أخت عبد الله، أنها أخت عبد الله ابن أبي. فأتى أخوها يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها. هذه من الروايات التي ليس فيها ذكر الطلاق، وخلي سبيلها، قال نعم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها، رواه النسائي. هذا يعني حديث لا بأس به، حديث حسن، وعمل به عثمان رضي الله عنه في قضية وقعت في عهد عثمان رضي الله عنه، فحكم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تتربص حيضة واحدة، وهذه الحيضة لأجل استبراء الرحم، وإلا فلا رجعة، وتطويل العدة بثلاثة قروء من أجل أن تطول المدة للزوج لعله أن يراجع، هذه ما فيها رجعة، فيكتفى بالعلم ببراءة الرحم، تعتد حيضة ليتبين براءة رحمها، يعني حتى يعلم هل هي حامل أم لا، وإذا حاضت علم أنها ليست بحامل فتكفي حيضة واحدة. طيب الفسخ، لو فسخ النكاح بدون عوض سبب عيب في الزوج أو بسبب إلاء وأبى أن يرجع، سمى الفسخ، في خلع في فسخ، الفسخ هل هو مثل خلع عدة حيضة ولا ثلاث حيض؟ حيضة واحدة. لماذا؟ لأنه لا رجعة فيه، يلحق بالخلع، أنه ما في رجعة. وهكذا كل شيء ليس في رجعة ففيه حيضة. مثل إيش؟ مثل استبراء الأمة، الأمة المسبية إذا سبيت المرأة تستبرى بحيضة، كما جاء في السنن لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. هذا في المسبي. في المشترات، لو أن شخص اشترى أمة كم يستبرئها؟ حيضة واحدة، إلا إذا كان السيد لا يطأ، يعني علم أنها بكر، هذا دليل أن السيد لم يطأها، أو كان السيد امرأة اشترى أمة من امرأة، معروف أن المرأة لا تطأ، فيجوز أن يجامعها مباشرة، لأن هذه الأمة لم توطأ عند البائع، أو أخبره البائع أنه استبرأها وهو ثقة. بعض الناس يستبرئ، يعني الأفضل للبائع أن يستبرئ الأمة قبل أن يبيعها، لأنه قد لا يستبرئها المشتري وتكون قد علقت من السيد الأول، فيجامعها المشتري لضعف إيمانه فتختلط الأنساب، لا يدرى هذا الولد هل هو من السيد الأول أو من السيد الثاني لقرب الوطئ. هذا وطئ اليوم وباعها، وذاك وطئها من الغد ثم حملت، ما لا يدرى هل هو من السيد الأول أو من السيد الثاني. فالأولى للسيد الأول أن يستبرأه، وإذا باع على غير ثقة يجب عليه استبراؤها لئلا يفرط في حفظ ولده. فإذا كان ثقة أي السيد البائع وأخبر المشتري بأنها قد حاضت عنده حيضة وأنه لم يجامعها بعد تلك الحيضة أي استبرأها، فيجوز المشتري الثاني السيد الثاني المشتري أن يطأها مباشرة، ولا يحرم إلا الوطئ في الفرج، أما المقدمات فلا تحرم. كل هذا معروف في العداد والاستبراء. السيد يصدق، لا المخالعة تخرج لأن لا تحل له، لا تحل له فلا تبقى عنده، التي تبقى هي الرجعية فقط، الرجعية التي تبقى في بيت الزوج، ولا يجوز للزوج أن يخرجه، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة، هذا بالنسبة للرجعية. أما ما لا رجعة، من لا رجعة له عليها فإنها تخرج، كالمطلقة البائن طلقة ثلاثا أو المخالعة أو المفسوخة، هذه ليس له رجعة فلا تحل له، يجب عليها أن تخرج وتعتد خارج بيته. لا وين منين يفهم؟ خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها، العكس خلي سبيلها، هذا يفهم منه أنه تركها. اليوم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص، يعني بنفسها تربص حيضة واحدة وتلحق، ما قال ثم تربص وتلحق، العاطف لا يدل على الترتيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما اختلعت من زوجها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب، يعني لا يجوز النكاح حتى تطهر من الحيضة، تعتد بحيضة يعني بتمام الحيضة. وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة، رواه الترمذي وقال حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. وعن أبي الزبير، لكنه ثابت في الحديث التي قبلها، وعن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كانت عنده بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت نعم وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا، ولكن حديقته يعني ردي حديقته، قالت نعم، فأخذها له وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وقال: سمعه أبو الزبير من غير واحد. يعني أبو الزبير مدلس قد عنعنه، يعني لم يصرح بالتحديث عن أبي الزبير أن ثابت، ولم يصرح بمن سمعه منهم. هذا الحديث يعني يعتبر حديثا ضعيفا، ولا حديث إلا صح من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره مباشرة الذي فارقه وزوجه، يعني لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام الحديقة، يعني لم يحكم على ثابت وهو غائب، لا واجهه. هذه الرواية الصحيحة في البخاري وغيره أنه واجهه، قال: اقبل الحديقة وفارقها أو طلقها تطليقة. أما هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام هذه قبل الحديقة وفارقها، يعني أمر يعني خلعها منه وهو غائب، هذا في نظر صحيح أنه واجهه بذلك. إذن هذا هو خلاصة الخلع، يكون هناك سبب والزوجة تطلب الفراق. وسبق لنا أنه ينبغي للقاضي أن يتريث إذا طلبت المرأة الخلع، يعظها، يذكر بالله، يسأل عن الأسباب، وينظر إذا كانت الأسباب عارضة فإنه يتأنى ولا يعجل، ويرجئهما الشهر والشهرين والثلاثة، قد ترجع وتتحسن الأمور وتعدل عن طلب الخلع. ولا سيما إذا كان هناك أولاد والرجل لا بأس به، رجل مستقيم والحياة قائمة، فلا ينبغي للقاضي أن يعجل بالخلع، لقوله تعالى: والصلح خير، ويحاول الإصلاح. ما تنقمين منه؟ قالت: والله واحد اثنين ثلاثة سوى كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. يأتي بالزوج وينصحه: تريد المرأة؟ نعم، أنا أحب هذه المرأة، أم عيالي وأريدها. طيب هي تنقم منك واحد اثنين ثلاثة، تستطيع تغيرها؟ نعم، حاول إن شاء الله. يكتب بينهم صلحا ويعطيهم مهلة وهكذا، أو يبعث حكما من أهلي وحكم من أهلها. يعني ما أمكن لم الشمل والجمع بين الزوجين، ولا سيما إذا كان عندهما أولاد والحياة مستقيمة والزوجان لا بأس بهما. أما إذا رأى أن الزوج يعني صاحب خمور، وربما أنه يزني، أو مشهور عنه الفساد، يسافر للخارج، يتهم بالزنا وشرب الخمور، هنا يبادر بالخلع، لأن المرأة هنا ستتضرر، وربما يصيبها الأمراض الفتاكة بسبب ما يقارفه من الفواحش. هنا لا يتردد، إذا ثبت أن هذا الزوج فيه هذه الصفات فليبادر بالخلع، لأنه لا خير للمرأة في البقاء مع هذا الزوج. أو كان لا يصلي، ثبت أنه لا يصلي، شهد عليه ناس أنه لا يصلي في المسجد أبدا، والمرأة تقول: حتى في البيت ما يصلي. هذه قرينة، عدم صلاة في المسجد مع وجود بعض المعاصي قرينة تقوي قول المرأة وأنه لا يصلي مطلقا. لو ثبت أنه لا يصلي مطلقا خلعها أو فسخ القاضي بدون عوض، لكن إذا لم يثبت فلا بد من العوض، لأن الأصل أنه يصلي، وهذه الزوجة لم تثبت، تدعي دعوى أنه لا يصلي مطلقا. كونه ما يصلي في المسجد يمكن أن يثبت، لكن لا يبرر الفسخ، أن هذه معصية فلا تبرر الفسخ بدون عوض. أما إذا ثبت أنه لا يصلي هذا كفر، القول الصحيح، فيجب التفريق بينهما، لأن لا تحل لأنه هي مسلمة وكافر، فيجب عليه أن تفارق، ويجب على القاضي إذا ثبت أن يفسخ نكاحهما. لكن إذا لم يثبت فالأصل أنه يصلي وبقاء النكاح، لكن لا مانع أن يخالع إذا صار في قرائن تدل على سوء حال الزوج من جهة الدين أو الخلق. في سؤال ياسر؟
هل له الحق بطالب مهر الله بكذا أو لو مطلقة؟
هي أصلاً ليست يعني قضية دقيقة إلى هالدرجة، يعني أنه له حق أنه سيارة وتقيم وكذا، هذه أمور يدخلها المسامحة. لكن ننظر في حال هذا الزوج إذا طلق، كم سنه وكم في العادة؟ يعني من يتزوج عادة؟ هذا شخص في 25 أو في 30 أو في 40 أو في 50، ينظر القاضي في حال هذا الشخص. مثل هذا الشخص لو خطب بكرا هل يجاب؟ في الغالب، إذا قيل في الغالب أنه ما يجاب لأنه مطلق وخالع زوجته، والخلع هذا يشوه سمعته ولا لا؟ يضره في سمعته، فلانة خالعت فلانا، إذن أكيد أنه سيء، فهذا الخلع يشوه سمعته. ثم نظر في سنه، في الغالب يوصل 40 و45 يبعد يزوج بكرا، وعنده أولاد مثلا، ولو خطب وعنده ولد 2 3 يبعد أن توافق المرأة. فإذا قيل هذا في الغالب أنه سيأخذ ثيبا، يطالب بمهر ثيب على حسب حاله. إذا كان شابا ولم يأتي أولاد ويقول لا أنا لن أتزوج إلا بكرا، ابن 25 سنة غالب أنه يجد بكرا، فيعطى مهر بكر على حسب الحال. لكن هذا على الجواز، لكن الأفضل بلا شك لا يزداد، وإن ترك المهر بكلية فهو أفضل وأفضل. ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. ها؟ لا، الفسخ مثل الخلع، يمكن على قول على أحد الأقوال مشهور من المذهب، والغالب أن القضاة عندنا يحكمون بالمذهب، إلا من خرج وأتى بالأدلة وأقوال الكبار العلماء كابن تيمية وابن القيم يقبل منه، لكن غالب أن القضاة المذهب. لكن لهم من يخرجوا ويقبل خروجهم إذا أتوا بالأدلة والمرجحات ودعموا بأقوال كبار الأئمة كابن تيمية وابن القيم، ذكر أنه مذهب فلان وفلان من الأئمة الأربعة، يقبل. يعني ليسوا محصورين في المذهب، لكن الغالب كثير منهم يحكم بالمذهب. ولا عبرة بحكم القضاة مذهب، الكلام الآن عن حكم هذه المسألة شرعا بغض النظر عما يقضي به القضاة في المحاكم. يطلبون ايش؟ جميل. طيب، بحيث انه لو اراد ان يرجع يمكن يطلق مرتين ثم خالع وندموا واحبوا الرجوع، يجوز ان يرجع بعد الخلع؟ يجوز يرجع، لانه هو طلق الان مرتين، اذا حسبناه طلاقا ما يجوز ان يرجع لأنه صارت الطلقة الثالثة، وإذا لم نحسبه طلاقا جاز له أن يرجع. ويقول الآن في صك طلاق من المحكمة، كيف أرجع؟ هذه الآن القاضي حكم أنه طلاق وأخرج صك طلاق، صارت الثالثة الآن في حكم القاضي، فيذهب يغير هذا عند الإفتاء؟ طيب، حتى يخرج منها كيف تتزوجها والقاضي أخرج صك طلاق؟ إذن هذا معناه صارت الثالثة، حكم القاضي بأحد القولين فينفذ حكمه. لكن لو رأى المفتي أن ينقض قول القاضي لأنه قول مرجوح وفيه مضرة على الزوجين لوجود الأولاد والمصلحة في الرجوع، يمكن أن ينقض قوله ويحكم بأنه ليس بطلاق وأنه يجوز لهم الرجوع. كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما المراد بقوله تعالى ما خلق الله في أرحامهن؟ ما المراد به؟ كثير من الناس يفهم أنه الحمل، ولكن هذا بعض المراد، والمراد الحمل والحيض أيضا. ولا حل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حمل أو حيض، لأنه يتبين به العدة، إذا كان حملا فالعدة وضع الحمل، إذا كان حيضا فالعدة 3 حيض على القول الصحيح. إذن ما خلق الله في أرحامهن يشمل الحمل والحيض. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك الطلاق مرتان، الآية رواه أبو داود والنسائي. يعني هذا حديث صحيح، وهذا هو الذي الواقع في الجاهلية، كان الرجل يطلق امرأته ما شاء ويراجعها ثلاثا أربعا عشرا مئة، مهما طلقها يراجعها ما دامت في العدة، وهذا لا شك أن فيه ضررا كبيرا على المرأة. فحصل يعني أن رجلا كما في الحديث الآخر أراد أن يضار امرأته، فصار سبب نزول هذه الآية. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجع وهي في العدة، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر، حتى قال رجل امرأتي: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فسكتت عائشة رضي الله عنها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة رضي الله عنها: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. رواه الترمذي، ورواه أيضا عن عروة مرسلا، وذكر أنه أصح. يعني هذا في صحة نظر، لكن الأول هو الصحيح، أن هذا ثابت. في الجاهلية كانوا يطلقون ما شاءوا، وهذا من الظلم الواقع على المرأة. كانت المرأة في الجاهلية مظلومة في صور عديدة، من ضمنها هذه الصورة: يستطيع الزوج أن يعلقها طوال العمر، لا مطلقة ولا مزوجة، طلقها إذا مضت حيضة حيضتان راجعها ثم يطلقها، وهكذا فتبقى معلقة. الله سبحانه وتعالى سد هذا الباب وقيد الطلاق بمرتين رجعية ثم ثالثة تبين منه. هل هذا الآن فيه يعني من صالح الزوجة وإلا ليس في صالحها؟ قد تقول الزوجة: والله الثلاث هذه سدت علي باب الرجوع إلى زوجي، وصحيح أن الزوج استحمق وطلق الثالثة، لكن ندمنا وبيننا أولاد ونحب الرجوع، لكن الثالثة قطعت طريق الرجوع، فهل هذا صالح المرأة على الإطلاق ولا ليس بصالحة في بعض الأحيان؟ وراك ساكتين. أيوة، الأصل أنه صالحة، لأن حتى الزوج المحب إذا طلق أكثر مرتين فهو إيش؟ متلاعب، زوج متلاعب بالطلاق، وإلا لو استقام الإنسان على السنة لما ندم مطلق، لأنه لا يطلق إلا في طهر لم يجامع فيه أو حال حمل، فلن يطلق في أي وقت، ينتظر الطهر ثم يطلق فيه، إذن لن يطلق حال الغضب حال المشاكل والشجار، ينتظر أن تحيض ثم تطهر ثم يطلق، ثم بعد ذلك. وأيضا لا يجوز أن يطلق مرتين أو ثلاث، طلق واحدة، لأن ما زاد على واحدة حرام، ثم له فرصة أن يراجع. وهكذا الثانية لا يطلق إلا في طور جامع فيه أو حال الحمل، ثم يعطى فرصة فيراجع. إذا طلق بعد الثنتين فهو متلاعب، زوج عاص لله، أنه إما طلق ثلاثا أو متلاعب بهذا الميثاق الغليظ. وهذا كما أنه يعني لصالح المرأة في الأصل، قد يكون فيه يعني صح التعبير ضحايا، يعني يكون فيه ضرر في بعض الأحيان، لكن العبرة بالأغلب، الأغلب والأصل أنه صالح المرأة. لا بد أن يسد هذا الباب لئلا تبقى ألعوبة في يد الرجل، يطلق ما شاء يراجع، هذا تلاعب بالمرأة. إذن هذا سد لباب التلاعب بالنساء. وربما أن المرأة تظن أنها لن تعيش بدون هذا الزوج لأنها لم تجرب غيره، فإذا ألزمت وأجبرت بتجريب الرجال وأن تعاشر زوجا جديدا فربما نسيت الأول وصار الثاني خيرا لها من الأول، لكن قبل ذلك لا تتصور أنها ستجد خيرا من زوجها. كما قالت أم سلمة رضي الله عنها، ماذا قالت لما مات أبو سلمة رضي الله عنهما جميعا؟ قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ ما تظن الناس ستجد خيرا منه. ثم تفاجأ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها لتكون أما للمؤمنين، ما كان تصور أنه سيحصل هذا. فكثير من النساء تطلق وهي متعلق بزوجها الأول، فإذا تزوجت آخر وجدت الحياة الطيبة معه، تغيرت الأمور، وجدت الخلق والدين وحسن المعاملة وأشياء كثيرة طيبة، فتنسى الأول وتحمد الله أنها تخلصت منه. يعني هذا فتح باب للمرأة. ثم إذا فشلت مع الثاني زواج رغبة وعاشرته معاشرة طيبة وفشلت معه بأمر الله لا بتعمد منها، فلها فرصة أن تعود إلى الأول. إذن ما عليها ضرر، هي تجرب الثاني وهي بين الخيارين، إن نجحت مع الثاني فالحمد لله، إن فشلت معه والأول يريده وهي تريده فلها أن ترجع إلى الأول بعقد جديد ويهدم ما سبق من الطلاق، تعود بطلاق جديد. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، قال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. رواه أبو داود بن ماجه ولم يقل ولا تعد. يعني هذا من الأدلة على وجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة، هذه مسألة خلافية. المشهور عند جمهور أهل العلم أنه لا يجب الإشهاد إنما على سبيل الاستحباب، وحملوا الآية في سورة الطلاق على الاستحباب: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، لأن هذه الآية ذكرت بعد الطلاق والرجعة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنا البلوغ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمسكوهن بمعروف هذه الرجعة، أو فارقوهن بمعروف هذا استمرار على الطلاق وأشهدوا. قالوا: هذا الأمر محمول على الاستحباب، ما الدليل؟ ما الصارف له عن الوجوب مع أن الأصل في الأوامر الوجوب؟ قالوا: لأن الإشهاد على الطلاق لا يجب الإجماع، والآية مذكورة بعد الطلاق أو الرجعة. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا. أشهدوا يعود على ماذا؟ على الإمساك ولا على الفراق ولا على الجميع؟ ظاهره على الجميع، يعود على الجميع. فأمسكهن معروف أو فارقهن معروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. قالوا: لا يجب الإشهاد على الطلاق بالإجماع، فهذه قرينة على أنه أيضا لا يجب في الرجعة. والقول الثاني أنه يجب، وهو ظاهر الآية، ولو خرج الطلاق بالإجماع، لأن الطلاق يشيع ويعرف. إذا طلق الإنسان زوجته ولم يراجع، ما الذي يحصل بعد انتهاء العدة؟ ما الذي يحصل؟ تذهب إلى أهلها. ويشيع ولا ما يشيع؟ يشيع، خلاص كل الناس عرفوا أن فلانة مطلقة، وهذه الشهرة كما يقال أقوى من الإشهاد، يعني كل الناس يتسامعون ويتحدثون أن فلان طلق زوجته وفلانة، لأنه إذا انتهت العدة ولم يراجعها شاع الطلاق. والآن يخرج فيه صكوك، هذا شيء ثاني. الآن فيه صكوك وأمور مضبوطة في المحاكم، لكن الكلام على ما كان سابقاً قبل المحاكم وقبل الصكوك. إذا طلق ولم يراجع شاع الطلاق كما قال ابن تيمية رحمه الله، فلا حاجة للإشهاد لأن الشهرة أقوى من الإشهاد. لكن لو راجع، ربما لم يعلم أحد أنه طلق وراجع، ولا لا؟ يمكن هذا، طلق فيما بينهم وقالوا لا تعلمون أحد، وهذا الناس شمتون منه وطلق وراجع وكذا وسكتوا، وقال راجعتك وراجعها وسكتوا. هذا هنا الإشكال. ما الإشكال هنا؟ الرجعة يعني تصح ولو بدون إشهاد، الإشهاد على الصحيح واجب في الرجعة وليس شرط لصحتها. إذا قال رجعت امرأتي صحت الرجعة، ويجب عليه أن يشهد بعد ذلك، يشهد في نفس اليوم، يشهد من بعد يوم يومين، اشهد يا فلان فلان إني قد رجعت زوجتي في اليوم الفلاني، إقرار منه شاهد على إقراره. إذن الإشهاد ليس شرط لصحة الرجعة، صحة الرجعة. ما فائدة هذا الإشهاد؟ أنه أن هذه الطلقة قد عرفت وشاهد عليها شاهدان، فلو طلق ثانية يعرف أنه طلق ثانية ويشهد على الثانية. ثم إذا طلق الثالثة لو أراد أن يبقى معها لم يمكن من ذلك، في شهود يشهدون أنه طلق مرتين وهذه الثالثة، لكن لو لم يشهد على الأولى وراجع ولم يشهد على الثانية وراجع، طلق الثالثة والشيطان استولى عليهما وسول لهما أن يبقيا، بقيا على الحرام ولا أحد يعلم أنه طلق ثلاث مرات، لأن هذا فيه مدعاة البقاء على الحرام. فإذا طلق وفارق ولم يراجع فلا حاجة للإشهاد لأن الطلاق يشهد، أما إذا راجع فلا بد أن يشهد لئلا يبقى مع الحرام بعد الطلقة الثالثة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.